يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها. سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها. سلام عليك يا بحر علمها وطورها. سلام عليك يا باب حكمتها وسورها. سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 44 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى؟ إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك؟ وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء الثاني من الحديث الذي فتحته في الحلقة الماضية بخصوص المرجع الديني الشيعي المعاصر إسحاق الفياض، ويبدو أن جزءا ثانيا لن يكفي، سأكون بحاجة إلى جزء ثالث. أتمنى أن أكمل حديثي في الجزء الثالث، لا أريد أن أطيل الحلقات، لكن المضامين المهمة في هذا الموضوع بحاجة إلى طرحها على الطاولة كي تتضح الصورة كاملة وتكون جلية أمام نواظركم. الكلام في الحلقة الماضية جعلته في ثلاث جهات: الجهة الأولى حدثتكم عن الملامح الواضحة في المجموعة الخوئية المرجعية، هكذا اصطلحت عليها، الخوئي ومن حوله ومن يتفرع منه، وهذه مجموعة كبيرة جدا. حدثتكم في الجهة الأولى من الجهات الثلاث في الحلقة الماضية عن ملامح المجموعة الخوئية، وأما في الجهة الثانية حدثتكم عن العلاقة فيما بين السيستاني وإسحاق الفياض، حيث أن السيستاني جعله مرجع دكة يستطيع أن يوظفه للوصول إلى أغراضه، وقد تحدثت عن هذا الموضوع لا أريد أن أعيده. ملاحظة صغيرة تلحق بالجهة الثانية، وصلني ما وصلني من بعض المشايخ في النجف من أنه يستلم راتبا كما يستلم غيره من إسحاق الفياض، يستلم 30,000 دينار، ما يعادل بالدولار بحسب القيمة في السوق عند صرافين، ما يعادل 20 دولار و25 سنت. لأنني ذكرت من أنه يعطي للبعض 10,000 دينار ويعطي للبعض 15,000 دينار ويعطي للبعض 45,000 دينار، لا أدري هل هذه الأرقام دقيقة جدا، مسألة نقل الأرقام تحتاج إلى دقة متناهية، ولا أتصور أن الدقة المتناهية فيما يتناقله الناس تكون متوفرة. قد تكون هذه الأرقام دقيقة جدا، وقد تكون مقاربة للدقة بنحو من الأنحاء، لكن لأنني أثق بالذي تواصل معي بخصوص هذه المسألة، من هنا نقلت ما جاء في مضمون رسالته في مضمون حديثه من أنه يستلم راتبا مقداره 30,000 دينار، كما قلت لكم إنه راتب شهري، وهذا يعطى لطلاب العلم المتميزين ولمن لهم علاقة خاصة بمرجعية إسحاق الفياض. هذه قضايا ليست مهمة، لكنني أحببت أن أشير إلى هذه المعلومة، قد تكون أدق من المعلومات المتقدمة. مشكلتنا ليس هنا، مشكلتنا ليس في الأموال وليس فيما يخططه هؤلاء المراجع، مشكلتنا في عقائدهم وفكرهم. ولست مهتما كثيرا للمعلومات التي ذكرتها في علاقته بالسيستاني، لكنني أردت أن أعطيكم صورة تقريبية عما عليه الواقع وكيف تجري الأمور في كواليس المرجعية الشيعية في النجف. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. أما الجهة الثالثة فإنني جعلت الكلام فيها بخصوص الملابسات والمعطيات والتفاصيل التي ترتبط بشخصية المرجع نفسه، بشخصية إسحاق الفياض. لم يسعفني الوقت كي أكمل حديثي في النقاط التي أثبتتها وهيأتها للحديث عنها، فقط حدثتكم عن المكان الذي جاءنا منه وخرج منه إسحاق الفياض كما اصطلحت عليه الاصطلاح المصري، ما يصطلحه المصريون في ثقافتهم الشعبية، ما يسمى بالغرز، إنها غرز الحشاشين والمدخنين. عرضت لكم ما عرضت بخصوص هذا المضمون، نهاية القول إنه قد جاءنا من غرزة الخوئ، من الغرزة الخوئية. لن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأستمر في حديثي في أجواء الجهة الثالثة، وبعد أن أكمل حديثي في أجواء الجهة الثالثة سأنتقل بكم إلى الجانب العقائدي والفكري والفتوائي عند إسحاق الفياض بحسب ما أتمكن أن أبينه في هذه الحلقة، والحديث سيبقى متصلا إلى الحلقة القادمة، إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. المطالب مهمة، وأنتم كما تعرفون طريقتي في برامجي، فإن برامجي تصاعدية دائما، طريقتي في الطرح طريقة تصاعدية، يعني أن حلقة اليوم أهم من حلقة أمس، وحلقة يوم غد ستكون أهم من حلقة اليوم. هذا هو المراد من الطريقة التصاعدية في الحديث. مثلما قلت لكم، فإن إسحاق الفياض جاءنا من الغرزة الخوئية، ومن هنا فإن مؤسسة الخوئ في لندن جعلته مرجعا لها بعد أن وقع الخلاف فيما بين آل الخوئ والسيستاني على الأموال. ما هي مشكلة النجفي ومشكلة المراجع؟ هي الأموال، وسأحكي لكم الحكاية. مؤسسة الخوئي أسست أيام الخوئي، وفي نظامها الداخلي لابد أن يكون للمؤسسات وللجمعيات الخيرية وللمنظمات المدنية في هذه البلاد، بل في كل بلاد العالم، لابد أن يكون لها من قانون، من نظام داخلي، من ضوابط. وهذه الضوابط والنظم تعتمد عند الدولة، يعني عند المملكة المتحدة هنا في بريطانيا. مؤسسة الخوئ في نظامها الداخلي لابد أن يشرف عليها المرجع الأعلم. في زمان الخوئ هو صاحب المؤسسة، هو المرجع الأعلم، لكن بعدما مات الخوئ فلابد أن يتجدد الإشراف عليها من قبل المرجع الأعلم من الأحياء. هذا هو نظام مؤسسة الخوئي. محمد تقي الخوئي وهو الابن الأكبر بعد وفاة أبيه، والذي يدير شؤون مرجعية أبيه بالضبط مثلما يفعل الآن محمد رضا السيستاني بالنسبة لمرجعية أبيه، محمد تقي الخوئي حاول أن يجد مرجعا يتبناه آل الخوئي وتتبناه هذه المؤسسة وهو الذي سيشرف عليها، لكنه لم يعثر على أحد. لماذا؟ لأن الذين فاتحهم بهذا الموضوع طالبوه بالأموال الشرعية التي تركها الخوئي، ومحمد تقي الخوئي يبحث عن مرجع لا يشترط عليه هذا، وإلا فإن الشيء المعروف أن المرجعية بعد الخوئي في الأجواء الخوئية تكون بشكل مباشر ومستقيم لمحمد الروحاني. ومحمد الروحاني من تلامذة الخوئي، والخوئي هو الذي اختاره وعينه منذ زمن بعيد. فهذا الأمر كان معروفا في الأوساط الخوئية وحتى في الأوساط غير الخوئية. أنا لا أريد أن أتحدث في التفاصيل، كل هذه المطالب تحدثت عنها في العديد من برامجي وبالوثائق وبالصور وبالحقائق والدقائق، يمكنكم أن تعودوا إليها. وعلى سبيل المثال تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج مجزرة سبايكر في مجموعة حلقات خصصتها لهذا الموضوع، لذا فإنني لن أفصل هنا وإنما سأجمل الكلام كي تعرفوا ما المقصود من أن إسحاق الفياض صار مرجعا لمؤسسة الخوئي. محمد الروحاني حينما اتصل به محمد تقي الخوئي اشترط على محمد تقي الخوئي أن يستلم كل الأموال وأن يضع يده على كل المؤسسات والبنايات والعقارات والأوقاف. محمد تقي الخوئي قال له سيدنا أبقى بقوم ولا تجي للنجف وانسى الموضوع، وكأنه أنا ما حاجيتك، وذهب إلى غيره، ذهب إلى عبد الأعلى السبزواري بعد ذلك وكان في النجف، والسبزواري أيضا اشترط ما اشترط. ذهب إلى العديد من الشخصيات والذين يمكن أن يقدمهم للشيعة على أنهم يخلفون أباه. الحكاية طويلة والأسماء عديدة، كل الذين حاول معهم كانوا يشترطون على محمد تقي الخوئي أن يسلمهم الأموال، لأنهم يعلمون أن الأموال التي تركها الخوئي أموال هائلة، وآل الخوئي يريدونها وراثة، فهذه أموال مجهولة المالك. أموال الأخماس عند الشيعي هي أموال صاحب الزمان، هكذا يقولون له مراجع النجف، ولكن حينما تصل إلى جيوبهم وإلى أيدي أولادهم وأحفادهم تصبح أموالا مجهولة المالك، فبإمكانهم أن يتصرفوا بها كما يريدون. ولذا فقد ورثوا هذه الأموال وقسموها بينهم، وهذه القضية ما هي بخافية على أحد. المطلعون على تفاصيل الكواليس في النجف يعرفون هذه القضية، أكثر أصحاب العمائم في النجف يعرفون هذا الموضوع، من أن آل الخوئي تسلطوا على الأموال الشرعية باعتبار أنها مجهولة المالك بحسب فتاوى الخوئي. من هنا السيستاني بدأ يخطط لمرجعية ولده منذ أول يوم أنشب أظفاره في المرجعية، مثلما يخطط لمرجعيته وبقائها وانتشارها يخطط لمرجعية ولده من بعده. وقد حكيت لكم الحكاية يوم أمس، وإن كان الكلام إجماليا لأن هذه الحلقات ما هي بخاصة بالسيستاني أو بمحمد رضا السيستاني، هذه حلقات خاصة بإسحاق الفياض. فماذا سيفعل محمد تقي الخوئي؟ نظر يمينا وشمالا وذهب إلى الجميع وكان السيستاني بجانبه، ما هو جزء من المجموعة الخوئية. لم يفكر أن يفاتح السيستاني لأن السيستاني ليس مؤهلا للمرجعية بنظر محمد تقي الخوئي وبنظر أصحاب العمائم الكبيرة في النجف وفي قم. في قم كانوا يستهزئون به حينما أعلنت مرجعيته، يستهزئون به من الحوزويين النجفيين الذين كانوا في قم، حتى من الذين الآن هم في حاشيته في أجوائه. هناك جمع من الحوزويين النجفيين الذين هم الآن في فلك السيستاني، يدورون في فلك السيستاني، كانوا في قم وكنت هناك في قم، والذين يتذكرون تلك الأيام كان السيستاني مهزلة في الأجواء الخاصة بالعمائم النجفية الكبيرة، كانوا يتندرون عليه وعلى كتبه، خصوصا على كتابه الرافد في علم الأصول. أنا لا أريد أن أفتح هذه الحكايات فإنها ستحتاج إلى وقت، والبرنامج والحلقات ليست مخصصة لهذا. لم يبقى أمام محمد تقي الخوئي إلا أن يفاتح السيستاني، ما إن فاتحه إلا وألقى بنفسه في أحضان محمد تقي الخوئي، وكأنه غلام عند محمد تقي الخوئي، ولم ينبس ببنت شفة، لم يشترط أي شرط، ولم يتحدث بأي حديث، وافق على وجه السرعة، مما أثلج صدر محمد تقي الخوئي. قال لك هذا راح أخليه خاتم محبس بأصبعي، ألعب بي مثل ما أريد. هو لا يعلم بالداهية هذا، شيطان داهية. فتمسكن حتى تمكن، وبعد ذلك انقض عليهم، انقلب عليهم، طالبهم بالأموال. متى كان ذلك؟ مات السبزواري، مؤسسة الخوئي كي تذر الرمادة في العيون، كي لا يثار عليها إشكال من أن النظام الداخلي للمؤسسة لا بد من إشراف المرجع الأعلى، محمد تقي الخوئي اتفق مع السيستاني على أن يكون المرجع الأعلم في النجف. هكذا كانوا يقولون، والحوزة في النجف لم تكن مصدقة بذلك، لأنهم يعرفون حقيقة الأمر وكيف صارت مرجعية السيستاني. لكن المؤسسة لم تجعل السيستانية مشرفا عليها، وإنما ذهبت إلى القلبايقاني. الوثائق موجودة بين يدي، المراسلات، وهم طبعوها، هناك مطبوعة موجودة تتحدث عن الموقف الشرعي والتأريخ الشرعي لمؤسسة الخوئي في لندن. هم طبعوها، مطبوعة موجودة منتشرة، ليست خاصة وسرية. وهذه الوثائق أنا جئت بها من هذه المطبوعة، مطبوعة موجودة فيها رسالة واضحة من المؤسسة موجهة إلى القلبايقاني في قم، الذي كان يلقب بزعيم الحوزة العلمية في قم محمد رضا القلبايقاني، وطلبوا منه الإشراف على المؤسسة، وأعلن رسميا من أن المشرف على المؤسسة هو القلبايقاني، مع أنه نحن نعلم في ذلك الوقت كان محمد رضا القلبايقاني مخرفا، أصيب بالخرف في السنوات الأخيرة من حياته، خصوصا في السنتين الأخيرتين أصيب بالخرف. صحيح هذا الأمر كان مكتما عليه من قبل بيت القلبايقاني وأولاده وعائلته، لكن الأمر افتضح بعد أن جاء وفد من شخصيات كويتية ممن يقلدون القلبايقاني، ووصلهم خبر خرفه، فجاءوا كي يكتشفوا الأمر، وفعلا خرجوا وهم يقولون بتعبيرنا الشعبي الحراقي من أن السيد يعني محمد رضا القلبايقاني يحكي شيش بيش، وحدة بالحلة ووحدة بالشام، يعني تارة يشرق حينما يكون الحديث مغربا، وتارة يغرب حينما يكون الحديث مشرقا، يحكي شيش بيش. هذه القضية كانت معروفة، لا أريد أن أقف عندها. قطعا حينما أصيب القلبايقاني بالخرف لم يصب به دفعة واحدة، مرض الخرف يكون تدريجيا شيئا فشيئا، لأنه في الفترة الأخيرة من حياته ما كانوا يسمحون لأحد بزيارته بحجة مرضه الشديد. على أي حال، هذه ما هي بمشكلتي الآن ولا هي بمشكلتكم، ما هذا الأمر متكرر عبر التاريخ. هناك العديد من المراجع ماتوا مخرفين والشيعة يقلدونهم، مع أنهم مع أن مراجع حوزة الطوسي يشترطون كمال العقل في مرجع التقليد، لكنهم يخافون على الأخماس ويخافون على المخطط الذي خططه المرجع للمرجع الذي يأتي من بعده، إذا ما عرف الناس بأن المرجع الموجود الآن قد خرف. على الأقل في الزمان الذي عشته أنا سمعت عن خرف العديد من المراجع، ليس عن مرجع واحد أو عن مرجعين مثلا، عن العديد من المراجع. لا أريد أن أخوض في هذه القضية، هذه القضية ستخرج الحلقة عن موضوعها الأصل، ويبدو أنني سأحتاج إلى حلقات، لأن هذه الموضوعات يفتح بعضها على البعض الآخر. على أي حال، مؤسسة الخوئي بشكل رسمي وأعلنت عن ذلك من أن القلبايقاني الذي هو في الحقيقة مخرف هو الأعلم، هو الأكثر خرفا في وقته، هو الأعلم، فهو الذي له الإشراف على المؤسسة. والقلبايقاني لا يعرف شيئا عن هذه المؤسسة حينما كان في كمال عقله، حتى يكون عارفا عن تفاصيلها حينما صار مخرفا. هو حينما كان في كمال عقله لا يعرف شيئا عنها. على أي حال، مات القلبايقاني، والسبزواري مات أيضا في النجف، فصار الطريق مفتوحا لمؤسسة الخوئي أن تعلن السيستاني هو الأعلم، الذي نصب السيستاني مرجعا في النجف ونصبه أنه هو الأعلم، نصبته مؤسسة الخوئي. أمناء هذه المؤسسة، رجاء اعرضوا لنا صورهم. هؤلاء هم الذين نصبوا السيستاني مرجعا في النجف، وهم الذين أعلنوه الأعلم في العالم الشيعي. وهذا الاجتماع انعقد في لندن، وصدر البيان من لندن. هذا هو البيان والرسالة بين يدي. رجاء اعرضوا لنا الصورة كي أعرفكم بأسمائهم. الصف الأول، وأبدأ من يميني، من يميني الذي يواجه الشاشة، هذا هو أمير المرجعية، إنه محمد تقي الخوئي. هذا هو الذي جاء بالسيستاني ونصبه مرجعا وأعلنه الأعلم، محمد تقي الخوئي. من بعده عبد المجيد الخوئي، إنه شقيقه. بعد ذلك فاضل الميلاني، وبعد ذلك محمد علي الشهرستاني. هذا الصف الأعلى. الصف الأسفل أيضا من يميني، من يمين الذي يشاهد الشاشة. الصورة الأولى، محمد الموسوي، هذا شقيق علاء الموسوي الذي كان رئيسا لديوان الوقف الشيعي، علاء الهندي، علاء الموسوي، هذا شقيقه محمد الموسوي، محمد الهندي. بعد ذلك فاضل السهلاني، سهلاني عراقي. ثم يوسف علي نفسي، باكستاني. وكذلك محسن علي نجفي، هو الآخر باكستاني. والصورة الأخيرة لكاظم عبد الحسين، تاجر من تجار الشيعة في الكويت، تاجر كويتي. هؤلاء هم أمناء مؤسسة الخوئي، وهؤلاء هم الذين اختاروا السيستاني مرجعا لشيعة العالم ونصبوه الأعلم. وأتحدى السيستاني نفسه، وأتحدى أولاد السيستاني محمد رضا ومحمد باقر، وأتحدى أصهار السيستاني جواد الشهرستاني ومرتضى الكشميري، وأتحدى وكلاء السيستاني جميعا أن يذكروا لنا اسما واحدا من علماء النجف على الأقل حتى لو كان ميتا، ولكن من العلماء المعاصرين قد سمعوا به يشهدون بذلك من أنه أعلن مرجعية السيستاني. الذين جاءوا بالسيستاني مرجعا هم هؤلاء، وتحديدا محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، وبشكل خاص محمد تقي الخوئي. محمد تقي الخوئي هو الذي نصب السيستاني مرجعا، فالسيستاني ما هو بنائب لصاحب الزمان، لم ينصبه صاحب الزمان، نصبه محمد تقي الخوئي. أتحداهم أن يكذبوا هذه الحقائق. هذه أمامي الرسالة التي وجهها هؤلاء إلى السيستاني، يعلنون أعلميته ويعلنون مرجعيته العليا على الشيعة في العالم، لأجل أن يشرف على مؤسسة الخوئي. هذه الرسالة أمامي، لا أريد أن أقرأها لأنني قد قرأتها في برامج سابقة والوقت يجري سريعا. مؤرخة بتأريخ 8 شعبان سنة 1414، والموقعون هم الأمين العام محمد تقي الخوئي والأسماء البقية. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، وتحدثوا ما تحدثوا عن أعلميته وعن أنهم يريدون إشرافه على هذه المؤسسة، مثلما وجهوا رسالة إلى القلبايقاني وقالوا في مقدمتها: نود أن نحيطكم علما بأن المادة 5 من القانون الأساس لمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية، إلى أن يقول كلامهم وبيانهم لما كانت تنص على أن المؤسسة تعمل تحت إشراف المرجع الأعلى للطائفة سماحة آية الله العظمى الإمام السيد أبو القاسم الخوئي ما دام في قيد الحياة، ومن بعده المرجع الديني الأعلى المعترف به من قبل أكثرية العلماء الأعلام بشهادة ما لا يقل عن 3/4 أعضاء الهيئة المركزية للمؤسسة، إلى آخر الكلام. قلت لكم لا أجد وقتا لقراءة كل هذه الرسائل وكل هذه التفاصيل، وقد قرأتها بتفاصيلها وبتوثيقها وتدقيقها وتحقيقها في برامجي السابقة، ومن بينها برنامج مجزرة سبايكر والذي يبث الآن، يعاد بثه عبر هذه الشاشة. فهؤلاء الذين عرضت لكم صورهم هم الذين أعلنوا أعلمية السيستاني، وإلا ليس هناك من علماء في النجف اجتمعوا وأعلنوا أعلميته. الذين كانوا في النجف على خلاف معه. السبزواري كان على خلاف مع الخوئيين جميعا، مع الخوئي ومع السيستان، مع الخوئيين جميعا. وحتى من تلامذة الخوئي كانوا على خلاف شديد. علي الغروي، شيخ علي الغروي الذي أعلن مرجعيته في النجف، هناك فتوى صادرة عنه تحرم تقليد السيستاني، هذا الذي كان يجري في النجف. تعيين مرجعيته جاء من لندن من مؤسسة الخوئي. استجاب السيستاني ولكنه لم يرجع لهم جوابا بنحو سريع، وإنما أجابهم في 23 شوال. الرسالة هم أرسلوها إليه 8 شعبان 1414، أجابهم في 23 شوال 1414 بعد أن رتب أموره واستطاع أن يسيطر على الأوضاع في النجف، وكل ذلك بدعم من محمد تقي الخوئي. تمسكن حتى تمكن، لما تمكن فأرسل إليهم هذه الرسالة وأخبرهم من أنه سيرسل إليهم مهدي شمس الدين اللبناني الذي هو رئيس للمجلس الشيعي في لبنان، فأرسله إليهم كي يشرف على المؤسسة وكي يستلم الأموال. فطرده أولاد الخوئي، الخوئيون طردوا مهدي شمس الدين، وحدث الانفصام فيما بين الخوئيين والسيستاني. ولذا خرج هو من مؤسسة الخوئي وافتتح له مؤسسة خاصة به التي عنوانها مؤسسة الإمام علي. هذه المؤسسة أسست بعد الخلاف مع الخوئيين على الأموال على تركة الخوئي. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع، هناك الكثير من التفاصيل. مؤسسة الخوئي بحاجة إلى أن يشرف عليها المرجع الأعلى. ما أنتم أعلنتم أن السيستاني هو المرجع الأعلم يا آل الخوئي، لكن لما وصل الأمر إلى الأموال انفصلوا عنه وحدث الانفصام فيما بينهم، فجاءوا بإسحاق الفياض وجعلوه مرجعا. فهل إسحاق الفياض هو الأعلم؟ فلماذا ما أعلنتموه سابقا؟ وإذا لم يكن هو الأعلم فلماذا تركتم الأعلم الذي أعلنتموه سابقا وأعلنتم الآن إسحاق الفياض فيما بينهم؟ لم يعلنوا ذلك بشكل صريح واضح مثلما أعلنوا أعلمية السيستاني بالبسكوت. فصار إسحاق الفياض مرجعا للمؤسسة، ومن هنا يكثر التردد على لندن، يجي حتى يتونس يأكل ويوصوص تحت عنوان العلاج الطبي، وهذه أكذوبة ربما قد تصدق في بعض الأحيان ولكنها تكون أكذوبة في كثير من الأحيان، كمجيئه في هذه المرة لم يكن بسبب المرض، ما بي ولا قز القرد، جاء بمأمورية اللعينة. ولذا بسبب فشل مأموريته هذه ماذا فعل محمد رضا؟ هذه المعلومة لا أريد أن أذكرها لكم جميعا، إنما أريد أن أخبر أهلي أسرتي أصدقائي بها. لا أملك وقتا للاتصال التليفوني بهم وأعتذر إليهم عن عدم اتصالي بهم تليفونيا، للأصدقاء، لتلامذتي، لكل الذين من أحبتي، لأسرتي وعائلتي وأرحامي في العراق وفي أي مكان. فما سأقوله إنه معلومة أريد أن أوصلها إلى أرحامي، إلى أهلي، إلى أصدقائي، ولا أريد أن أحدث الجميع بها. ربما لا تصدق، لكنني أحدث أهلي، فإن أهلي يصدقونني، وأحدث تلامذتي وأصدقائي وأقربائي الذين ما عرفوني كاذبا، أحدث هؤلاء. بعد فشلي مؤامرة محمد رضا السيستاني التي جاء إسحاق الفياض كي ينفذها، بعد أن تحدثت في الحلقات المتقدمة وقلت من أنني سأتحدث عن إسحاق الفياض، عرف محمد رضا أن القضية قد كشفت، وهو يعرف طريقتي في الحديث لكثرة متابعته لبرامجي. قد ينكر هذا أمام الناس، لكن الأسرار لن تكون مخفية، تخرج من البيت، تخرج من المكتب، من الأصدقاء، من الخواص، على أي حال. صدقوني، أقول لأسرتي وعائلتي ولأقربائي في هذا اليوم، في هذا اليوم وصل أشخاص مبعوثين بشكل مباشر. قلت لكم من أن محمد رضا السيستاني عنده مجموعة لتنفيذ مهمات قذرة، فبعث أشخاصا بشكل مباشر، وهؤلاء الأشخاص عراقيون من المسؤولين في العتبات، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، أنا عندي التفاصيل. بعث بهم إلى دولة مجاورة للعراق، وصلوا هذا اليوم إلى تلك الدولة لأجل التواصل وبمساعدة من جواد الشهرستاني، لأجل التواصل مع استخبارات تلك الدولة. والرسالة إليهم لا أدري هل أوصلوها أو لا، ما عندي من معلومة هل اجتمعوا بهم أو لا، لكن الرسالة التي يحملونها من محمد رضا السيستاني من أننا تعبنا مع هذا الشخص، معي كل محاولاتنا للقضاء عليه باءت بالفشل، لأنه يعلنها أمام الإعلام، وحينئذ لا نستطيع أن ننفذها. فإن محمد رضا السيستاني يطلب منكم المساعدة، أن تساعدوه باستدراج هذا الرجل إلى بلد، إلى مكان تستطيعون اختطافه لنا، ونحن لا ننسى هذه الخدمة لكم أبدا. اختطفوه لنا، استدرجوه أولا بدعوة موجهة إليه بشكل رسمي إلى مؤسسة من المؤسسات في دولة كذا، في دولة كذا، في بعض الدول في الشرق الأوسط، استدرجوه بهذه الطريقة. وهذه الدولة عندها تجارب في هذا الباب، قد لا تكون علنية في أكثرها، والبعض منها علني. استدرجوا العديد من الأشخاص بهذه الطريقة، استدرجوهم بعنوان دعوة رسمية إلى مؤسسة من المؤسسات الإعلامية أو الخيرية في الدولة كذا أو في الدولة تلك، وبعد أن وصلوا ورتب لهم البرنامج، بعد أن انتهى البرنامج اختطفوا وأخذوا للجهة التي يريدونها. أنا أحدث عائلتي وأرحامي عشيرتي أقربائي بهذا الحديث، فأنا كثير السفر، لا أدري، ربما ينجح هؤلاء في هذا الأمر. أردت أن أعرفكم من أنني إذا ما اختفيت في سفرة أو في بلد من البلدان فإن القضية هكذا. هذه المعلومات يا أسرتي ويا أرحامي ويا أصدقائي ويا عشيرتي، هذه المعلومات معلومات دقيقة، وأنا مسؤول عنها، أنا مسؤول عنها شرعا وقانونا. الذين بعثهم محمد رضا السيستاني وصلوا اليوم إلى مقصدهم، والرسالة هي هذه، يطلبون من جهاز الاستخبارات في تلك الدولة المجاورة للعراق أن يستدرجني، قطعا بأساليب ملتوية وليس بشكل مباشر، من طريق أشخاص أطمئن لهم. فكان طلب محمد رضا أن يستدرجوني وأن أختطف وأن أسلم إليه. هذا الكلام كلام جديد جدا. أنا أعلم أن محمد رضا السيستاني هو يتابع هذه الحلقة سيلطم على رأسه، لا شأن لي به، لكن هذا هو الذي يريد أن يفعله معي. والكلام ليس لكم جميعا، هذا الكلام مثل ما قلت لأسرتي لعائلتي لخواصي للذين أرتبط بهم بعلاقة رحمية، بعلاقة عشائرية، بعلاقة صداقة، للذين يعبؤون ويهتمون لأمري، وليس الكلام للجميع. ما أنا ذكرت لكم في ملامح المجموعة الخوئية، العلائق مع الحكومات، العلاقات الحسنة مع الحكومات، مع أنهم يظهرون أن مواقفهم متشنجة مع الحكومة سين ومع الحكومة صاد. هناك المصالح. البعثيون لما رجعوا إلى الحكم، لأن البعثيين وصلوا إلى الحكم سنة 1963 بعد انقلاب 8 شباط، حينما صار عبد السلام عارف رئيسا للجمهورية وصار أحمد حسن البكر رئيسا للوزراء، وأحمد حسن البكر من قيادات حزب البعث. وحدث الذي حدث ونحاهم عبد السلام عارف فيما يسميه البعثيون بردة تشرين السوداء، رجعوا إلى الحكم في تموز 1968 في بداية أمرهم، كانوا ضعفاء ولكنهم في اجتماعاتهم الخاصة كانوا هكذا يقولون: إننا نصافح الشعب بأيدينا، نصافح الناس بأيدينا، نصافح بيد، وفي الوقت نفسه نهيئ اليد الأخرى كي نصفع بها الذي نصافحه. هكذا هي السياسة في كل العالم. هذا تعبير نموذجي عن السياسة، خصوصا في دول العالم الثالث، خصوصا في الدول الإسلامية وفي الدول العربية. في دول العالم الثالث عموما السياسة هكذا، السياسيون يمدون يدا للمصافحة ويهيئون، يحضرون يدا أخرى للصفع، فهذا الذي يصافحهم أصار ذيلا وعبدا ذليلا عندهم، يستمرون في المصافحة ويحتاطون لصفعه. أما إذا أراد أن يكون حرا فإنهم يعجلون له بالصفع. هذا الواقع هو الذي يهيمن على المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ليس اليوم، منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم سنة 448، لكن الأمر ترسخ أكثر وتركز أكثر بعد 2003 للميلاد في العراق، حيث صار السيستاني إمبراطور العراق، فترسخ هذا الموضوع وترسخ هذا الأسلوب، والذي ينفذه بشكل مباشر هو ولده محمد رضا. أنا لا أحدث أتباعهم، لا أحدث الديخيين من السيستانيين، ولا أحدث الذين يتوقعون أنني أذكر هذه المعلومات لأجل الإشاعة الإعلامية. أنا أحدث الذين يعرفون صدق كلامي. أنا لا أبحث عن إشاعة إعلامية بإمكاني أن أنتشر في الإعلام العربي وفي الإعلام الدولي، بإمكاني أن أنتشر والأبواب مفتوحة أمامي، لكنني لا أعبأ بهذا. أرى أن واجبي الشرعي يتحقق عبر هذه القناة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليهم. فهكذا صار إسحاق الفياض مرجعا لمؤسسة الخوئي، لكن الإشكال سيبقى قائما. إذا كان النظام الداخلي لمؤسسة الخوئي وهكذا كان يريدها الخوئي، من أن الإشراف يكون من قبل المرجع الأعلى الذي هو الأعلم، فإن المؤسسة بمجلس أمنائها الذين عرضت صورهم عليكم قد عينوا السيستانية مرجعا أعلى وعينوه الأعلم، ولم يعينه أحد لا من النجف ولا من قم، وأتحداهم أتحدى السيستانية جميعا أن يأتوني بوثيقة بكلام لأحد من العلماء، ليس في زماننا، ليس بعدما صار إمبراطورا، وإنما في زمان تنصيبه مرجعا، أن يأتوني باسم واحد في أي مكان اجتمع العلماء وانتخبوا السيستانية مرجعا، سلوهم، سلوا السيستانيين قطعا، لا بد من وجود بيان، لا بد من وجود وثيقة، لا بد من وجود صورة، لا بد من وجود أشخاص يشهدون على ذلك. لا يعقل أنهم جميعا ماتوا، ولا يعقل أن جميع الشهود قد ماتوا. فمؤسسة الخوئي هي التي أعلنت السيستانية مرجعا أعلى ومرجعا أعلن، لما طالبهم بالأموال بعد أن أرسل إليهم مهدي شمس الدين طردوه وقالوا له شوف شيخ مهدي، احنا نحترمك لشيباتك، ارجع منا البس الباب واطلع، لا تشوف من عندنا شيء مو خوشي وتسمع من عندنا شيء مو زين، خلينا محترمينك لشيباتك واطلع، يلا قوم البس الباب ولي. احد الاشخاص الذين لهم علاقه بالشيخ مهدي شمس الدين يحدثني، يقول الشيخ مهدي قلت أني شنو علاقتي بالموضوع، فطلعت ورجعت ما دخلت في الموضوع، هذا صراع فيما بينهم، أنا شو دخلي بالموضوع. فذهبوا إلى المرجع الدك، فإسحاق الفياض يعرفونه، هو مرجع دك السيستاني نصبه مرجعا دكة يستعين به على أغراضه، ومؤسسة الخوئي أيضا نصبته مرجعا دكة تستعين به على أغراضها، وإلا فإن السؤال موجه إلى مؤسسة الخوئي، هل إسحاق الفياض هو الأعلم؟ إذن لماذا أعلنتم السيستاني؟ إذا كان السيستاني الأعلم، إذا لماذا لم تلتزموا بأوامره وبإشرافه؟ فهو يريد أن يشرف إشرافا حقيقيا، هم يبحثون عن مرجع دكة على مستوى يأكل ويوسوس، ولذا فإن إسحاق الفياض يأكل من هالجهة ويأكل من هالجهة، يأكل من الخوئيين ويوسوس، أو يأكل من السيستانيين ويوسوس، بس مشكلته وياي وين صارت؟ لما أصبح الوضع الصحي للسيستاني مترديا في هذه الأيام، والأوضاع السياسية مختلة في العراق، محمد رضا السيستاني هيمن عليه الجنون، أنا أقول له ستصبح مرجعا، الأموال عندك ومراجع النجف جبناء لا يفعلوا شيئا، والسلطة بيدك، وشيعة العراق حمير ديخيون، اطمئن اطمئن، فإن قناة القمر لن تكون عائقا أمام مرجعيتك، أقولها لك بصدق، صدقني، أقولها لك يا أبا حسن بصدق، إلا أن تحدث أمور أخرى ليست في الحسبان. أما أن الأمور مرتبة على رسلها، أصحاب العمائم بهائم حيوانات يريدون أموالا شياطين سفلة، إذا ملأت جيوبهم بالأموال حتى لو لم يعتقدوا بمرجعيتك فإنهم سيطبلون لك، وأنت تعرف ذلك، تعرف أن أصحاب العمائم من وكلائك ومن وكلاء أبيك ومن معتمديك ومن معتمدي أبيك، أنت تعلم بأن أكثرهم يعرفون الحقيقة، يعرفون اللعبة، لكنهم إذا ما ملئت جيوبهم بالأموال وملئت بطونهم بالطعام الحرام بالسحت فإنهم سيخدمونك على أكمل وجه. هذه هي الحقيقة وليست خاصة بك، ما كل المرجعيات السابقة كانت بهذه الطريقة، وكل المرجعيات اللاحقة كانت بهذه الطريقة، وبين يديك مرجعية أبيك، ما هي نشأت بهذه الطريقة أيضا، نشأت بهذه الطريقة على يدي إجواد الشهرستاني وعلى يديك أنت. إجواد الشهرستاني في خارج العراق وأنت في داخل العراق، وهكذا ترتبت الأمور، والأمر سيجري معك بسلاسة وبسلام يا أبا حسن، لا تنزعج كثيرا، الأمور ستجري هكذا. وما دام المرجع الدكة موجودا فأنت في خير، المرجع الدكة وأمثاله في خدمتك يا مرجع المستقبل. لقد خطط أبوك السيستاني بدهائه وشيطنته لمرجعيتك بشكل دقيق، وأعتقد أن مخططه سيكون ناجحا، فاطمئن من هذه الجهة، لا تفكر كثيرا. كما يقولون اضحك اضحك تضحك الدنيا معك، وابكي فإنك ستبكي وحدك. أعود إلى المرجع الدكتي وأعود إلى مؤسسة الخوي. المرجع الدكة لم يطالبهم بشيء وأخذ العبرة من الذين سبقوا. هناك حكاية من حكايات الحيوانات، يقولون في حكايات الحيوانات من أن الأسد اتفق مع الذئب وابن آوى، السبع والذيب والواوي اتفقوا يطلعون للصيد سوية، فشنو صادوا؟ صادوا حمار وحش، هذا الحمار المخطط، صادوا حمارا وحشيا وغزالا وأرنبا، الأسد والذيب والواوي، الواوي هو ابن آوى، صادوا حمار وحشي أو غزال أو أرنب. فالأسد بعد ما رجعوا إلى مكانهم وجاءوا بصيدهم، جاءوا بفرائسهم، الأسد قال للذيب، قال له أبو سرحان قسم لنا الصيدة، قال له حمار الوحش للكبير، كبير للكبير لك، والغزال الغزال لحمه أطيب، والأسد يحب الغزال كثيرا، قال والغزال لي فهو بحجمي أنا متوسط الحجم، والأرنب للواوي. فماذا فعل الأسد؟ ضربه على فكه وكسر فكه وقتله في المكان. التفت بعد ذلك الأسد على الواوي، قال أبو راشد، هذه كنية الواوي في الثقافة الشعبية العراقية، قال أبو راشد قسم لنا الصيدة، قال أم حفوظ يا طويل العمر الأرنب تتريق بي والحمار تتغدى بي والغزال للعشاء. قال له لك من عول والدين، منين متعلم هاي القسمة؟ منين تعلمتها؟ قال له من هذا؟ هذا اللي كسرت فتشه وقتلته اتعلمت القسمة من هذا. قال له زين وانت انت ايش تاكل؟ قال له انا العظام الباقيه هذه امرمصهن، انا امرمصهن امصمصهن العظام الباقيه. اسحاق الفياض خنس من عينوه مرجع، لا طالب لا باوقاف ولا، لانه عرف الشغله. محمد الروحاني فلس، والسيستاني طردوه من المؤسسة. السيستاني يستغني عن المؤسسة، المؤسسة تحتاجه، لكنهم فازوا بالتركة، فازوا بتركة الخوئي. فإسحاق الفياض اتعلم من هذه وسلم على جلده وظل على طول الخط ياكل ويوسوس. فمؤسسة الخوئي يبقى هذا السؤال قائما أمامها، كيف رجعت إلى إسحاق الفياض وهو ليس الأعلى وليس الأعلم؟ لأنك أنت يا مؤسسة الخوئي انتخبت السيستاني مرجعا لكل الشيعة، فهو الأعلى وهو الأعلم، إلا أن تكونوا قد أخطأتم في تعيينكم الأول، فيجب عليكم أن تخبروا الشيعة فإنكم قد غررتم بالشيعة. إذا كنتم قد أخطأتم في تعيين السيستاني مرجعا للشيعة وهو الأعلى، فيجب عليكم أن تخبروا الشيعة بذلك. وإذا ما كنتم مخطئين فكيف عينتم إسحاق الفياض مرجعا أعلى وأعلم وصار مشرفا على مؤسسة الخوئي؟ فضلا عن قضية أخرى ستأتينا، هذا هو واقع المؤسسات المرجعية، ليس في زماننا هذا، على طول الخط. عودوا إلى زمان الحكيم، إلى زمان محسن الحكيم، ما قبل محسن الحكيم وما بعد السيستاني. الشيعة مضحكة 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 الشيعة. أتحفوهم 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 أتحفوهم، وخصوصا وخصوصا أتحفوا شيعة العراق، هؤلاء النوابغ الأذكياء. العراقيين يقولون احنا نقرا الممحي، ولك هو انتم تعرفون تقرون المكتوب حتى تقرون الممحي، هم مراجعكم ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة بشكل صحيح، أئمة الجمعة والجماعة عندكم ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة بشكل صحيح، وين تقرون الممحي يا غبران يا ثولان؟ وانتم مضحك الذولة. أتحفوهم أتحفوا الشيعة في العراق الذين يقرون الممحي، ما ندري يقرون الممحي من فوق من جوة، أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما ندري أجيب الأسماء، واحد قال لي أدري على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه تستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميل بقول أبوك يا حركة فقش ديخ عربي فقوش والناس عبارة كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نعم وضاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كم في الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
صدقوني. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وتحديدا أحدثكم عن المرجعية الشيعية، ما هي بسلطة دينية؟ هذه سلطة دنيوية صرفة، ولكنهم يلبسونها لباسا دينيا. هؤلاء طلاب سلطة، وإذا ما فسح لهم المجال فإنهم سيفعلون كما يفعل سائر الظالمين في الوقت الحاضر وفي الأزمنة الماضية. تتذكرون في الحلقات الماضية قرأت عليكم من كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ جعفر الكبير، شيخ جعفر الجنيجاوي الذي يعرف بكاشف الغطاء. ماذا قال؟ قال: يحق للمجتهد وللمرجع أن يستعين بالظالمين وبالجند وبالشرطة لإرغام الشيعة على دفع الحقوق الشرعية من الأخماس وغيرها، فهؤلاء لو يفسح لهم المجال يفعلون ما يفعلون. وأعتقد أن الذين صارت لهم مشاكل أو تجارب مع المرجعية في النجف وتحديدا مع محمد رضا السيستاني يعرفون ما أقول، يعرفون التفاصيل. وهناك العديد من الأفراد لا وجود لهم اليوم، كانوا في حوزة النجف وافتقدوا، ولهم حكايات. وإذا بحثنا عن الخيوط فإن أطرافها عند محمد رضا السيستاني، وهناك وهناك ما هو في الكواليس. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الموضوعات فإنني لا أعبأ بها، هذا يكون فيما بينهم أو بين أشخاص عندهم من المشاكل المالية أو الجنسية أو أي شيء آخر، لا علاقة لي بكل هذه التفاصيل. لكنني ألفت أنظاركم إلى هذه القضية، من أن المرجعية الشيعية في النجف ما هي بمرجعية دينية، هي سلطة دنيوية تلبس بلباس ديني. ولذا روابطها مع الحكام في كل مكان، في كل مكان لهم مؤسسة أو لهم وكيل، فإن علاقتهم ستكون وثيقة مع حكومة ذلك البلد، لأنهم يجدون أنفسهم يحتاجون الحكومات، لأنهم أساسا هم حكام، وهم حكام دنيويون، لكنهم يضحكون على أتباعهم باللباس الديني، بالمظهر الديني، بالخطاب الديني، أما في الواقع فهم أهل دنيا بشكل كامل، مثلما حدثنا إمامنا السجاد صلوات الله عليه، وقرأت ذلك عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، من أنه من أهل الدين، من أصحاب العمائم، من يترك الدنيا للدنيا، هو طالب للدنيا لكنه يترك الدنيا، فيترك مظاهرها الدنيوية ويتلبس بالمظاهر الدينية، فإنه ينصب الدين مصيدة كي يصطاد الدنيا. فإن منهم من خسر الدنيا والآخرة، كيف؟ يترك الدنيا للدنيا، هو خاسر للآخرة وخاسر أيضا للدنيا في لذائذها الظاهرية، لأنه مجبر على أن يتلبس بلباس الدين. وهذا وصف دقيق للمراجع، لمراجع النجف، لمراجع حوزة الطوسي. هذه حقائق معارف أهل البيت، وهذه كلماتهم. أنا لا أحدثكم من كتاب سياسي أو من صحيفة أخبار، أنا لا أنقل لكم كلاما من الفيسبوك مثلا، أنا لا أحدثكم عن خبير في علم الاقتصاد أو عن خبير في علم الاجتماع، أنا أحدثكم عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هذه الحقائق هم بينوها لنا، وأرادوا منا أن نجعل عقولنا تفكر بهذه الطريقة، وأن نزن الأمور بهذه الموازين. هذا هو الذي يريده منا إمام زماننا. سأضرب لكم مثالا، محمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر كان طالبا لأن يقتل، وفعلا قتل. الرجل كان صادقا في هذه القضية، ولكن مع ذلك فإن أصحابه هم الذين يحدثوننا عنه، لست أنا، ولن أقرأ من كتاب حتى تقولوا هذا كتاب مزور. سأنقل لكم من أصحابه. طالب الرفاعي على علاقة وثيقة جدا بمحمد باقر الصدر، ولا زال على علاقة وثيقة بعائلته إلى اليوم، يحدثنا عن أن محمد باقر الصدر كان يدفعه لتمتين العلاقة مع صدام حسين. أنا لا أريد أن أقول من أن محمد باقر الصدر كان عميلا أمريكيا مثل ما يصفه الإيرانيون، ولا أقول من أن محمد باقر الصدر كان عميلا بعثيا مثل ما وصفه بعض أنصاره حينما أصدر فتوى تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة في النجف. فالدعاة حتى من تلامذته وحتى من وكلائه قالوا عنه من أنه عميل بعثي. أنا لا أقول هذا ولا أقول هذا، أنا أقول من أن الرجل لا بصيرة له في الأمور. محمد باقر الصدر كان نابغة في الدراسة، هناك ذكاء درسي، لكن محمد باقر الصدر ما كان يملك البصيرة والخبرة في شؤون الحياة بسبب تربيته. وإذا أردتم أن تعرفوا تفاصيل تربيته التي ما أكسبته هذه الخبرة، لا أتحدث عن تربية سيئة، لكن الطريقة التي ربي بها حتى وهو كبير السن كانت أمه وكانت جدته تتابعه بشكل كما يتابع الطفل. طالب الرفاعي ذكر الكثير من التفاصيل في كتابه الأمالي في مذكراته، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك. لو كان البرنامج معدا للحديث عن نشأة محمد باقر الصدر لحدثتكم بالكثير من التفاصيل وبالوثائق. على أي حال، طالب الرفاعي يحدثنا في هذا الفيديو.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات بيد الملحق العسكري المقدم خضير غضبان، إذا حي يسمعني وإذا مات رحمه الله. أي فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات وضروري أشوفه، وإذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا يدفع الباب برجله باب مكتبي الخاص ويدخل عليه. والتليفونات عندي، ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا. هو قال لي ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت له شو سوي روح؟ قال نقضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته، لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أي. قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شلون لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له لا ما يهمي بأشغالك، تقضيها علي. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة، خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيره شو يقولون إن كلها تتركب بيه. أجا سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا أشوف لا أرى القط ولا القط يراني، لا أروح لا ولا أشوفه.
لذلك قلتم إذا صار الأمر معكوسا تقولون سيد طالب.
أيوه قلت له إذا جاءت ردود الأفعال معاكسة أصحابك كلهم، منين جانا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكل أحسن.
طلاب محمد باقر الصدر يعرفون من أن محمد باقر الصدر
كان معجبا بشخصية صدام. هذا ما هو بسر، هذا ما هو بسر، ولكنه كان يقول إننا بحاجة إلى صدام إسلامي. هذا الحديث في السبعينات قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فإن الأوضاع بعد ذلك تغيرت. قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان هناك تسويق إعلامي هائل لشخصية صدام في العراق، ولا أعتقد أن شخصية سياسية في تاريخ الدولة العراقية منذ أن أسست في سنة 1921 ميلادي وإلى اليوم، لا أعتقد بحدود معلوماتي أن شخصية سياسية عراقية سوقت إعلاميا بالشكل الذي سوقت به شخصية صدام في السبعينات قبل 1979، لأن الثورة الإيرانية انتصرت في شباط 1979، وكانت مرحلة فاصلة في تاريخ العراق وتحديدا في تاريخ شيعة العراق. تبدلت الأمور بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، قبل ذلك الأمور كانت مختلفة جدا. وكان جانب من التسويق الإعلامي لشخصية صدام كأنه عارض أزياء من الطراز الأول، كان يعتني بأناقته إلى أبعد الحدود، وكان يعتني بطريقة تصويره إلى أبعد الحدود. سوق بطريقة فنية لم تسوق شخصية سياسية في التاريخ العراقي، في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، مثلما سوقت شخصية صدام ما قبل 1979، خصوصا من سنة 76 إلى سنة 78 إلى بداية 79. في هذه الفترة سوقت شخصية صدام بشكل أدى إلى أن يصبح صدام شخصية محببة عند أكثر العراقيين، عند أكثر الشيعة، صار شخصية تثير الإعجاب، صار شخصية كنجوم السينما بسبب الطريقة التي سوق بها صدام في الواقع العراقي وتحديدا في الواقع الشيعي العراقي. من هنا قال محمد باقر الصدر هذا الكلام، يقول نحن بحاجة إلى صدام لكن أن يكون إسلاميا. هذا الكلام في تلك الفترة، وهذا ينم عن عدم معرفة بفكر أهل البيت، هذا ينم عن عدم معرفة بإمام زمانه. حكاية طويلة معقدة لا أريد الحديث عن فكر محمد باقر الصدر القطبي، لكن أنتم سمعتم بأنفسكم، هذا طالب الرفاعي من أقرب الناس إلى محمد باقر الصدر، وكنيته أبو باقر، أبو باقر يعني باقر الصدر، هكذا يكنى طالب الرفاعي، اسم ولده أبو باقر. هو لا يقصد به الإمام الباقر، وإنما يقصد به محمد باقر الصدر. هو يقول هذا الكلام بنفسه، هو يصرح عن ذلك. سمعتم كلامه حينما كان يتحدث عن الملحق إنه الملحق العسكري في السفارة العراقية في القاهرة، لأن طالب الرفاعي في تلك الفترة التي يتحدث عنها كان في القاهرة وكيلا لمحسن الحكيم، وبعد ذلك جاء في سفرة والتقى بمحمد باقر الصدر، لأنني قد سمعت المقابلة بتمامها وكمالها، لذا أحدثكم عن بقية الحديث، ولضيق الوقت اقتطعت لكم الصورة التي ترتبط بهذه الحلقة، وإلا فالمقابلة بكاملها موجودة لدينا. علي الكوراني كان من قيادات حزب الدعوة، كان وكيلا لمحمد باقر الصدر في الكويت، فهو من أجواء محمد باقر الصدر، وعنده الكثير من المذكرات. ها هو يفصح عن حادثة وليس هذا الإفصاح بوقت بعيد، بالضبط يوم 28/10/2021، نحن اليوم 30/10/2021، في يوم الخميس الفائت، نحن الآن في يوم السبت نقبل على يوم الأحد، في يوم الخميس الفائت، يعني يوم 28/10/2021، في برنامجه الذي يبث على الإنترنت والذي عنوانه الدرس اليومي، تحدث عن واقعة لن أقول شيئا عنها، اسمعوها بأنفسكم من علي الكوراني.
الله يرحمه، إذا حدثناكم عنه أو حدثنا عنه محبينا، أنه لما إجا معمر القذافي كان معجبا به أكثر منا كلنا، معجب بمعمر القذافي ويريد يشتغل وياه، هو اللي خلى السيد موسى الصدر يرتبط به هو. طيب، وكتب له رسالة، كتب له رسالة، واللي وداه له رسالة الآن موجود، وإذا أردتم أنا هو حاضر، سألته حاضر تقول أنك أنت وديت الرسالة، يقول إيه حاضر. ماذا تقولوا؟ هذا يقول لي وده رسالة مرجع النجف ومد رسالة للقذافي يمدح به وبطل العروبة والإسلام، وحاضرين نتعاون معكم. يقول رحت أنا ليبيا لودى الرسالة، رحت إلى ليبيا وأصدقائي دكاترة بالجامعة أخذوا لنا موعد ورحنا، سلمنا على القائد الفاتح معمر القذافي، ويقول شو اسمه، يقول أعطينا الرسالة، قرأ الرسالة، قال هذا بالنجف، يعني أنتوا شيعة؟ قال له إيه. أنتوا من هذول الباطنية اللي خربوا الإسلام؟ يقول كأنما صبوا علينا سطل ماء بارد. سكتنا. هو هم بارم وجهه. بعدين أشرت له هذا الدكتور، قوم عم نروح. قمنا طلعنا. هو صور أنه الآن يستقبل رسالته، وهذا انفتاح من مرجع في النجف شيعي على القذافي، ويتلقفها. هكذا كان موقفه.
لا أريد أن أعلق إلا شيئا واحدا، محمد باقر الصدر كان يتصور أن له تأثيرا كبيرا في العالم. هو لم يكن له من تأثير كبير في العراق، لكنه هكذا كان يتصور، وهذا بسبب عدم خبرته بالواقع الذي يحيط به. فكان يبعث بالرسائل يمينا وشمالا، وكان يصدر البيانات إلى جهات لا تعبأ به. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه التفاصيل، لأن هذه الحلقات ما هي بمعدودة للحديث في هذا الموضوع، إنما جئتكم بهاتين الحادثتين والنقل من أقرب الناس إليه، من طالب الرفاعي ومن علي الكوراني. وعلي الكوراني أشار إلى نقطة مهمة، من أن الشخص الذي حمل الرسالة من محمد باقر الصدر إلى القذافي حي يرزق، ومن أنه سأله هل تشهد، لأن مشكلة موجودة بين أصحاب العمائم. فمثلا يأتي معمم ويخبرني بشيء وقع معه وهو صادق وعنده الوثائق، لكنه في الوقت نفسه يقول لي: شيخنا، إذا ذكرت الحادث عني فأنا سأكذبك، صدقوني هذا حال 98% من معممي النجف وقم، هذا حاله. كثيرون منهم يعرفون الكثير من الحقائق وينقلونها ويمتلكون الوثائق، أنا عندي الكثير من المعلومات حدثوني بها وأظهروا لي الوثائق، ولكنهم قالوا لي: يا شيخنا، إذا حدثت بهذا الحديث فإننا سننكر ذلك إذا نقلته عنا. وأعتقد أن تجربة عملية حدثت معي ونشرتها في الإعلام. محمد جمعة هو ما قال لي هذا، أولا لم يطلب مني أن لا أنقل الكلام، وحق هذا القرآن ما طلب مني أن لا أنقل الكلام، هذا قرآن محمد وآل محمد، وحق هذا القرآن محمد جمعة ما طلب مني أن لا أنقل الكلام، ولا قال لي مثل ما يقول هؤلاء من أنك لو نقلت الكلام عني فإني سأكذبك. لا، هو الذي طلب مني أن أحتفظ بهذه المعلومة، ولا هو الذي أخبرني بحقيقة حاله من أنه سيكذبني، فنقلت المعلومة التي نقلتها عن من أن السيستانية أخبره من أن ما ينقل عن مصائب فاطمة ومصائب الحسين ومصائب أهل البيت مضخم ولا يجوز نقله على المنبر، فمصائب أهل البيت التي نعرفها ليست حقيقية، إنها مضخمة، نقلت هذا عنه، وهذا الحديث ما كان بيني وبينه فقط، كنت مدعوا في بيته على طعام عشاء وكان هناك حضور وتحدث بالحديث أمام الحضور، لم يكن الحديث فيما بيني وبينه فقط. حينما نقلت الحديث كذبني وقال من أنني ما قلت هذا الكلام. من حق الكوراني أن يخاف، ولذا سأله قال له: هل تشهد إذا ما طلبت للشهادة من أنك نقلت الرسالة من محمد باقر الصدر، نقلت رسالته إلى القذافي؟ مشكلتنا في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والمؤسسات الدينية في العالم كلها هكذا، هذه مؤسسات معقدة. هاي مثل ما نقول في بعض الفوازير الشعبية العراقية يقولون طاسة بطن طاسة وبالبحر ركاسة، واقع حوزة النجف هكذا، طاسة بطن طاسة وبالبحر ركاسة، واقع أصحاب العمائم هو هذا. ولذا فإن صفة النفاق واضحة منتشرة بينهم، عملية الكذب والدجل واضحة صريحة، هذا هو واقع حوزة النجف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المبلغ الديني الرسمي رشيد الحسيني للسيستاني، هذا هو المبلغ الديني الرسمي والناشر الفتوائي لفتاوى السيستاني في الإعلام، يحدثنا عن البهتان، ولا أريد أن أعلق على كلامه، فقد علقت على كلامه وتحدثت عنه في حلقات سابقة. أنا أريد أن أذكركم بواقع الحوزة وواقع المرجعية. سينقل لكم فتوى عن الخوئي، ونحن نتحدث عن المجموعة الخوئية المرجعية، وهذا الحديث لرشيد الحسيني في الصحن العلوي الشريف، يكذب على محمد وآل محمد علنا، ويطالب الشيعة أن يبهتوا الآخرين الذين يختلفون معه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس، يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين، أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لابد أن تسقط. لذلك عندنا روايات، روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا. يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام: إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا، عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع ويشيرون وينشرون البدع بين الناس، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لابد من مقاومتهم، وفي بعض الأحكام الشرعية لابد من مباهتهم، مباهتهم يعني أن نبهتهم. نبهت يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان. نبهته، نبهته يعني نكذب عليه.
سيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم يجوز مباهتهم أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لا بد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم، باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول: باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
أي مجتمع إسلامي هذا اللي تردون تبنوه على هذه المناشئ والأسس؟ انطيح الله حظكم وحظ مجتمعكم الإسلامي. أنتم سمعتوش يقول؟ يقول هذا في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي. هكذا يبنون مجتمعهم الإسلامي، وهكذا يصورون للناس أخلاق محمد وآل محمد من دون حياء في الصحن العلوي الشريف، استنادا إلى فتاوى مراجعهم من تف على هذا المجتمع الإسلامي الذي يبنى بهذه الطريقة. واقع الحوزة أقبح من هذا، هذا هو الذي يقولونه في العلن. صدقوني صدقوني، مراجع الشيعة أقبح من هذا، أقبح من هذا بكثير. أنا عندي من المعلومات التي لا أملك عليها دليلا حسيا، عليها شهود، شهود كثيرون، لكنني لو ذكرت أسماءهم سيكذبونني، سيقولون من أن هذا الأمر لم يقع وقد وقع معهم، وهم مظلومون، ظلموا ظلموا ظلموا، والله ظلموا من قبل المراجع أنفسهم. ولو ذكرت هذه التفاصيل وأقول من أن فلانا ظلم وهكذا جرى عليه، في اليوم الثاني سيقولون له: عليك أن تخرج وأن تكذب فلانا وتقول من أن هذا ما جرى، وسيفعل ذلك. هذا هو حال المعممين، لا أستثني أحدا. الشيعي تلقاه ابن أوادم، ابن عشائر، ابن عائلة محترمة، ابن أستاذ جامعي، إنسان مثقف، تستطيع أن تثق به، أن تصدق كلامه. لكن وحق الزهرة إذا ما جاء إلى الحوزة ولبس هاي القندرة العمامة خلاها على راسه، هاي قندرة العباسيين خلاها على راسه، وصار قريبا من المرجعية، يتحول إلى كلب ابن كلب. لا أتحدث عن أبيه، وإنما أتحدث عن خصالي ما يوصف بهذا الوصف، لا شأن لي بأبيه. قبل أن يدخل إلى الحوزة وقبل أن ينتمي إليها كان خوش آدمي، كان متدين. هو دخل إلى الحوزة يصير كلب ابن كلب. يمكن أن تكون هناك استثناءات. لماذا؟ المنهج، المنهج. المشكلة ليست في الأساتذة بما هم كأشخاص، وليست في التلامذة بما هم كأشخاص. المشكلة في المنهج، المشكلة في النظام الحاكم في حوزة النجف. هذا النظام الوسخ، نظام المرجعية الوسخ. مشكلة النجف، أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا شأن لي بعامة الناس. مشكلة النجف في نقطتين: النقطة الأولى النظام المرجعي الوسخ القذر، والنقطة الثانية المنهج الطوسي المرجئي البتري المقصر. مشكلة النجف في هاتين النقطتين. وأنا على يقين أكثر أصحاب العمائم الذين يتابعون حديثي الآن والذين يلعنونني ويسبونني يعلمون أني أتحدث بالحقيقة وأني صادق بشكل كامل فيما أتحدث عن واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5 وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. ما تحدث به رشيد الحسيني ليس أمرا خاصا به، هذا الكلام يردده كل المراجع، حتى وإن ضحكوا عليكم بفتاوى تنشر على الإنترنت من أنهم يخالفون في هذه المسألة أو في تلك، كذابون. إنهم يقولون أهم وسيلة للدفاع عن المرجعية وللدفاع عن الحوزة وللدفاع عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هو هذا الأسلوب. يقولون إن مراجعنا لم يتمكنوا من حماية هذه الحوزة المباركة، الحوزة الشريفة. احنا مو عندنا حوزة شريفة وحوزة مو شريفة، بالعراق عندنا نوعين، شريف ومو شريف. عندنا مقاومة شريفة، حتما المقاومة الثانية مو شريفة. عندنا أحزاب شريفة وعندنا أحزاب مو شريفة. عندنا حشد شريف وحشد مو شريف. وعندنا أيضا حوزة شريفة، الحوزة الثانية حتما مو شريفة. هسه شو تسوي أنا ما أدري، بس هو إذا أكو حوزة شريفة معناها الحوزة الثانية مو شريفة. فهكذا يقولون، يقولون من أننا بهذا السلاح استطعنا أن نحافظ على الحوزة المباركة. فيديو آخر أيضا لرشيد الحسيني، إذا كان في الفيديو الذي شاهدتموه يتحدث عن الخوئي ومن أن الخوئي هو الذي يجيز الكذب على الناس ويفتي بجواز أن تكذب على الشخص وأن تقول من أنه فعل كذا وهو لم يفعل، وهذا الأمر يا ليت يطبقونه على الناس السيئين، هذا الأمر يطبقونه على الناس الصالحين. المشكلة هنا، يا ليتهم يطبقونه على السيئين، وإن كان هذا لا يجوز حتى مع السيئين. المباهتة التي جاءت في حديث رسول الله سأبينها لكم بعد قليل، لا علاقة لها بهذا الكلام. النبي حين أمرنا أن نباهت أهل البدع وأن نبهتهم أمرنا بشيء آخر، هذا هراء مراجع حوزة الطوسي، هذا افتراء وكذب على رسول الله وآل رسول الله. لكنني لا أريد أن أناقش المسألة فقد ناقشتها فيما سلف. الفيديو الثاني أيضا في النجف، ما هي النجف مركز الكذب، لكن كذب رشيد الحسيني بين أصحاب العمائم لا يكون مستغربا، أما أن يكذب بين عوام الشيعة ستلاحظون الاستغراب على وجوه حضار المجلس، مع أنهم ديخيون من عامة الشيعة، وعامة الشيعة ديخيون، ديخيون. حمير، أتحدث عن حمير البشر، إنهم حمير بشر لمراجع طائفة العظام، للمراجع العظام أعلى الله مقاماتهم وقدست أسرار الماضين. الشيعة قطعان حمير من حمير البشر، وهؤلاء استحمرهم، ومع ذلك فإن وجوه القوم في المجلس تبدو مستغربة. أتمنى عليكم أن تقرأوا لغة الأجساد في وجوههم، لأن الفيديو طويل والوقت يجري سريعا، ويبدو أنني بحاجة ليس إلى حلقة ثالثة بل إلى حلقة رابعة أيضا. فأكثر المطالب ما استطعت أن أغطيها في هذه الحلقة والوقت يجري سريعا. هذا الفيديو من حديث لرشيد الحسيني في هيئة حسينية، إنها هيئة شباب الإمام الصادق صلوات الله عليه، هيئة باسم الإمام الصادق وهو يقول لهم إن رسول الله الصادق الأمين يأمركم أن تكذبوا على الناس. دققوا في كلامه، سيقول مفتريا على رسول الله صلى الله عليه وآله وكاذبا عليه. هذول أهل البدع. رسول الله يقول ذولا أولا سبوهم، يا بس سب مو لا لا ذولا سبوهم، سبوهم بعد وباهتوهم. يعني شنو باهتوهم؟ يعني بهتان، كذبوا عليهم حتى الناس يبتعدوا عنا. بلي ليش ليش يا رسول الله؟ مو هذا الكذب حرام، البهتان حرام. يقول لا، في مقاومة أهل البدع من الواجبات، من الواجبات. رسول الله يقول لنا كذبوا، فإن الكذب من الواجبات. هذا هو منطق حوزة النجف، ما هو بمنطق رشيد الحسيني. صدقوني أنا حينما أعرض رشيد الحسيني لا لمشكلة عندي مع رشيد الحسيني، لو أن أحدا غيره قال هذا الكلام لنقلت كلام ذلك المتكلم، لكن هذا هو المبلغ الديني الرسمي للسيستاني، وهذا هو الناشر الفتوائي الرسمي لفتاوى السيستاني. هيئة شباب الإمام الصادق، وفي الأيام الفاطمية في الليلة الثانية سنة 1436 هجري قمري، الحكاية على طول الخط مستمرة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. أتمنى عليكم أن تدققوا في هذا الفيديو، لا أستطيع إعادته لضيق الوقت. رجاء أعرض لنا الفيديو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا بعض الأحيان إنصافا تصير ظاهرة الفساد بمستوى عالي حتى أن النبي يجوز لك أن تفتري على أصحاب الفساد، تفتري يعني شيء الإمام سويها نقول سواه. أهل البدع، أهل البدع اللي يسوون بدع يقولون هاي من الدين. هذول أهل البدع رسول الله يقول هذول أولا سبوهم، يا بسبوهم، لا لا هذول سبوهم، سبوهم بعد وباهتوهم. يعني شنو باهتوهم؟ يعني بهتان، كذبوا عليهم حتى الناس يبتعدوا عنهم. ليش ليش يا رسول الله؟ مو هذا الكذب حرام، البهتان حرام. يقول لا، في مقاومة أهل البدع من الواجبات، من الواجبات. كما أن الكذب حرام، ولكن في الإصلاح شنو؟ صدق عند الله. الكذب كما يقول الإمام الصادق، الكذب في الإصلاح صدق عند الله. سامعين به؟ كما أن الكذب في الإصلاح يصير صدق، كذلك البهتان في مقارعة الضلال والمنحرفين والمفسدين شنو؟ أعظم الجهاد. اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عن ابن سرحان عن أبي عبد الله الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع. هاي سامعين أنتم هالجماعات كل يوم طالعة جماعة، هذه ما أدري من تسب للمهدي، هذه من تسب ما أدري المن، قاضي السماء، هذا قاضي الأرض، هواي هالطرق وهذه المفسدين والضلالات الموجودة. يقول: إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم، يعني تقولوا عليهم، والوقيعة وباهتوهم بهتان هم ابهتوهم وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. نعم بعض الأحيان الإجراء الشرعي هو هذا، مو بس المقاومة، مو بس الجهاد المسلح، لا، حتى لو كذب اكذب على اكذب على العدو الناصبي حتى تبعد الناس عنه، حتى تبعد الناس عنه.
المراد من السب هو وصفهم بما هم عليه مثل ما فعل القرآن. القرآن وصف العلماء بأنهم حمير، حينما وصفهم بأنهم حمير، إنهم حمير البشر، حمير البشر أقبح من حمير الحيوانات. ولذا في سورة الجمعة في الآية 5 بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما قال من أنهم حمير، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار حينما يحمل أسفارا هو ممدوح وليس مذموما، لأن الحمار يقوم بواجبه، ينقل على ظهره الأثقال والأحمال، فالحمار ممدوح. الحمار الذي يتحدث عنه القرآن هو هذا المعمم الذي عنده معلومات لا يعيها، يقرأ ولا يفهم، عنده كتب لا يعرف أسرارها، هذا هو الحمار. الحمار البشري، الحمار البشري أقبح بكثير، بل لا وجه للمقايسة فيما بينه وبين الحمار الحيوان. الحمار الحيوان حينما ينقل كتبا فإنه يقوم بعمل حسن بالنسبة له، لأنه يؤدي وظيفته في نقل الأثقال والأحمال. فلذا جاء التعبير كمثل الحمار، ما قال من أنهم حمير حيوانات. فهذا وصف للعلماء بما هم عليه، فالمراد من سبهم أن نصفهم بما هم عليه، وهذا هو أسلوب القرآن وأسلوب محمد وآل محمد. أما المباهتة، أن نباغتهم بالأدلة القوية مثل ما جاء في سورة البقرة في الآية 58 بعد 200 بعد البسملة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إنه النمرود، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. جاءه بدليل مباغت مفاجئ، فإن النمرود لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فسأله إبراهيم كيف ذلك، قال أخرج شخصين من الحبس من الذين حكم عليهم بالموت فأقتل أحدا منهما وأطلق الآخر، أطلق سراحة يبقى حيا فأنا أحيي وأميت. إبراهيم لم يطل الجدال معه وإنما باهته. المباهتة إقامة الحجج من دون إطالة الجدال. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذه المباهتة، هذه أخلاق مراجع النجف. هذه أخلاق الإكحاب، هذه ما هي أخلاق محمد وآل محمد. هاي القحبة من تتعارك ويا جارتها الشريفة تقوم تنسب لها كل قبائحها، تنسبها للشريفة. شنو عندها شغلة مكسورة طايحة حظها؟ القحبة تنسبها للشريفة. هذا منطق إكحاب، هذا المنطق الذي يتحدث به رشيد الحسيني فتاوى الخوئي، هذا منطق حوزة النجا، هذا منطق إكحاب. هذا تعالوا كذبوا على الناس حتى لو كانوا سيئين، على أي أساس أن نكذب على الناس وأن نقول من أنهم فعلوا ذلك وهم لم يفعلوا؟ هذا الحمار إنه حمار بشري أسوأ من الحمار الحيوان. هذا المبلغ الرسمي الديني للسيستاني في الإعلام، هذا الحمار ينسب هذه القبائح إلى رسول الله، إلى الإمام الصادق، ينسبها إلى الخوئي فليذهب الخوئي إلى الجحيم، ينسبها إلى مراجع النجف فليذهب مراجع النجف إلى الجحيم. ما هم كذلك طايحهم. أما أن تنسب إلى رسول الله من أن رسول الله يأمر شيعته بالكذب، يأمر أمته أن يكذب بعضهم على بعض، أي نبي هذا؟ أي رسول هذا؟ والإمام الصادق يفعل كذلك، أي إمام هذا؟ هذا الذي يوجد احتمال لهدايته إذا ما سمع أن إمام الدين هو الذي أمر الناس أن يكذبوا عليه بشيء ما فعله، ستتأكد بدعته عند نفسه، لأنه يرى ضلال رسول الله، يرى ضلال الإمام الصادق. أية أخلاق هذه؟ أي دين هذا؟ هذا دين مراجع النجا، هذا هو الدين المرجئي البتري الذي على أساسه سيخرجون بأجمعهم مراجع النجف وعمائم النجف كي يحاربوا صاحب الزمان. هذا هو الذي أتحدث عنه، وهذا هو الذي أطالب بإصلاحه، وهؤلاء هم يخططون لقتلي ولتصفية الجسدية والاختطاف عبر أجهزة الاستخبارات. حكايتي طويلة معهم ومحاولاتهم كثيرة، بعضها أصابتني وبعضها ما أصابتني، حكاية طويلة. حكايتي مع هذا الواقع المرجئي تمتد إلى أكثر من 40 عاما. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل.
ها
هذا هو الواقع الخوئي، وهذا هو واقع المجموعة الخوئية. كما حدثكم رشيد الحسيني عن فتوى الخوئي في تجويزه للكذب على الآخرين واتهامهم بأشياء لم يفعلوها. هذا هو ملمح من ملامح المجموعة الخوئية، تحدثت عنه إجمالا، إنني تركته لهذه الحلقة. هذا ملمح يضاف إلى الملامح المتقدمة الذكر. أنا ذكرت لكم 11 ملمح وتركت الملمح الـ12 الملمح الـ12 إلى هذه الحلقة كي أعرضه لكم بالوثائق وبأصواتهم. إنهم كذابون إلى أبعد الحدود، كذابون كذابون كذابون. الذي يجيز البهتان من السهل عليه أن يغتاب وأن يفتري وأن يقول ما يقول من الأراجيف، يجيزون البهتان بالفتاوى ويكذبون على رسول الله وعلى إمامنا الصادق من أنهم هم الذين يأمروننا أن نكذب على الآخرين وأن نتهمهم بأشياء ما فعلوها. طيح الله حظكم وحظ مراجعكم وحظ دينكم يا حوزة النجف. هذا هو واقع حوزة النجف. هل كذبت عليهم؟ ما هو هذا دينهم؟ سيخرجون لكم فتوى من السيستاني مثلا من أنه يرفض هذا الكلام. هذا كذب ككذب السيستاني الكثير. هذا منهج موجود في الحوزة منذ سنة 448 للهجرة. هذا الكذب مستمر من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا. دين بالكامل لا علاقة له بمحمد وآل محمد، وهم يكذبون علينا يقولون لنا هذا دين محمد وآل محمد. هل هناك كذب أكبر من هذا؟ هذه هي الكذبة الكبرى. دين بكل تفاصيله من عقائده إلى فتاواه لا علاقة له بمحمد وآل محمد. دين شافعي معتزلي يضحكون علينا منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذا اليوم يقولون هذا دين محمد وآل محمد. فهذا الملمح هو الملمح 12 من ملامح المجموعة الخوئية، أضيفوه إلى الملامح المتقدمة في الجهة الأولى التي حدثتكم عنها في الحلقة المتقدمة. لا زال حديثي متواصلا في الجهة الثالثة، حادثة وبشكل سريع، ومع ذلك فإنني ما أكملت حديثي في الجهة الثالثة. هذا يعني أنني سأحتاج إلى حلقة ثالثة وحلقة رابعة، ولا أدري هل سأحتاج إلى حلقة خامسة أو لا. عملية الفحص السوناري هذه صارت طويلة. على أي حال، نحن والسونار والمعطيات التي سيخرجها سونار القمر. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج؟ فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. حدثتكم قبل قليل عن مشكلة مؤسسة الخوئي من الجهة الشرعية بحسب نظامهم الداخلي في قضية أن الإشراف عليها لابد أن يكون من قبل المرجع الأعلى الأعلم الذي يعتقدون به، ومر الكلام. في الوقفية الشرعية الرسمية لمؤسسة الخوئي يشترط الخوئي المرجع الواقف والمرجع الأعلى والأعلم الذي أسس هذه المؤسسة، يشترط في نص الوقفية الرسمية والتي هي من جملة الوثائق الرسمية في الدوائر البريطانية، يشترط أن الذي يديرها لابد أن يكون من أولاده، وجعل هذا الأمر مفتوحا إلى يوم القيامة، لم يقل إلى زمان الظهور، لأنهم أساسا لا يفكرون بهذه المسألة ولا يعبؤون بها وربما لا يعتقدون بها أصلا. لا شأن لي بهذا الموضوع. في الوقفية الرسمية الشرعية لمؤسسة الخوئي لابد أن يديرها أحد أولاد الخوئي من أولاده من أحفاده من سلالته، بشرط أن يكون عالم دين من رجال الدين، والله لا يستحقون أصحاب العمائم أن يقال لهم علماء، هم رجال دين. هذا رجل يمتهن مهنة يوظف الدين لأجل أن يعيش، فهذا هو رجل الدين، أي علم عنده؟ حتى الذي عنده من معلومات أخذها من العيون الكدرة القذرة، لا يملكون شيئا من علم محمد وآل محمد. إذا كانوا يملكون شيئا من علم محمد وآل محمد فأين هو؟ في أي كتاب وضعوا؟ في أي فضائية قدموا؟ في أي مكان؟ في أي حديث؟ في أي خطبة جمعة؟ أرشدونا. كل الذي يقال هراء في هراء من قذارات النواصب ومن الفكر المرجئي القذر، وهذا الأمر ما هو بإدعاء. قناة القمر تشتغل ليل نهار كي تبين لكم هذه الحقائق وبالأدلة والوثائق، ومئات ومئات بل وصلت إلى الآلاف من الساعات على الشبكة العنكبوتية، كل ذلك يثبت هذه الحقيقة بالأدلة والبراهين والحجج الواضحة. على أي حال، نعود إلى وقفية مؤسسة الخوئي، فلا بد أن يكون مدير المؤسسة هذه رجل دين، وهذا لا يثبت إلا بشهادة من النجف، بشهادة تصدر عن كبار علماء النجف. محمد تقي الخوئي، عبد المجيد الخوئي عندهم شهادات، فهم يلبسون العمائم وهم في النجف، كما يقولون ابن عالم نصف عالم، هذا هراء النجف، ابن عالم نصف عالم، فإذا لبس العمامة صار عالما، هذا هراء ثقافة حوزة النجف. لما قتل عبد المجيد الخوئي، المؤسسة لا تستطيع أن تلعب بذيلها، هنا دوائر وقوانين، نحن في لندن في المملكة المتحدة، لا تستطيع هذه المؤسسة أن تلعب بذيلها فيما يرتبط بالدوائر البريطانية، وإلا فهي تلعب بذيلها وتلعب بكل شيء عندها، إن كان الأمر يعود إلى الشيعة وإلى الأجواء الدينية، لكنني أتحدث عن الجانب المؤسسي، عن الجانب القانوني الإداري. المحامي المسؤول عن شؤون المؤسسة والذي يتعامل مع دوائر الدولة قال لهم: من المدير بعد عبد المجيد الخوئي؟ لا بد من تعريف المدير إلى تلك الدوائر. لم يبق من أولاد الخوئي المباشرين إلا عبد الصاحب الخوئي، والرجل لا علاقة له لا بالعلم ولا بالعمامة، ليس معمما، هو تاجر زوالي، زوالي يعني يتاجر في السجاد الكاشاني، تاجر زوالي في إيران، في طهران، وقد خرج من العراق إلى إيران منذ زمن بعيد، تزوج هناك واستقر هناك واشتغل بالتجارة، بتجارة السجاد الكاشاني، السجاد الإيراني على أنواعه، الكاشاني الكرماني. فجاءوا به كي يكون مديرا للمؤسسة، لا هو برجل دين ولا هو معمم، ألبسوه العمامة على قاعدة حوزة النجف، ابن عالم، هذا ابن الخوئي نصف عالم، حتى لو كان دتشة دبنك، ابن عالم نصف عالم، لبس العمامة صار عالما مفلقا عظيما. لكن هذا الحكي يمشي عند المطاهي الشيعة، بس عند البريطانيين ما يمشي هذا الحكي، يحتاجون إلى وثائق، ولذلك المحامي طالبهم أن يحضروا وثيقة تثبت أن مدير مؤسسة الخوئي تنطبق عليه أوصاف المدير بحسب الوقفية الشرعية الرسمية والمثبتة قانونيا في الدوائر البريطانية. فماذا يصنعون؟ فلجأوا إلى مرجع المؤسسة، أعطوه هدية، مثلما ينقل السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة: رجاء اعرضوا لنا صورة حسن الكشميري. هذا هو السيد حسن الكشميري، خطيب حسيني معروف، هو أخ لمرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني وأمير الشيعة من قبل السيستاني في العالم الغربي، هذا أخو مرتضى الكشميري، لكنه على خلاف شديد مع مرتضى الكشميري. له مجموعة من الكتب معروفة منتشرة في الأوساط الشيعية، أحد كتبه جولة في دهاليز مظلمة، هذا الكتاب الذي بين يدي، صفحة 118 عنوان المقال نام تاجرا فاستيقظ عالما، يتحدث عن عبد صاحب الخوئي. نام تاجرا، هو تاجر، ولكن حينما قتل عبد المجيد الخوئي قيل له استيقظ استيقظ وتعال راكضا إلى لندن كي تكون عالما في مؤسسة الخوئي، لبس العمامة وجاءته الشهادة من أنه من علماء النجف، من المرجع الفياض، من المرجع الدك، ما أنا قلت لكم اتخذوه مرجعا دكة للوصول إلى أغراضهم، وقدموا له هدية مثل ما يقول حسن الكشميري من أنهم قدموا له 50,000 دولار. الله يديمك يا رخص، قلت لكم إنه مرجع قنوع، القناعة كنز لا يفنى. أمر كهذا، مؤسسة الخوئي، كيمياء كيمياء، أمر كهذا يحتاج بالقليل إلى 1,000,000 دولار بالقليل. لكن مرجعنا الفاضل، أتحدث عن إسحاق الفياض، مرجع قنوع زاهد في هذه الحياة، فهو يقنع ب50,000 دولار ليزور شهادة لعبد صاحب الخوئي، فجاء بالشهادة إلى لندن، فأضاف إليها فاضل الميلاني تزويرا آخر أيضا، وضع شهادته من أن عبد صاحب الخوئي من العلماء، ومن أنه قد حضر الدروس لديه. الحكاية مفصلة في كتاب جولة في دهاليز مظلمة بالكامل، لكن حسن الكشميري لم يذكر الأسماء، لم يذكر اسم عبد الصاحب الخوئي، وإنما ذكره بالأوصاف وبالتفاصيل، ولم يذكر إسحاق الفياض بالاسم ولكنه ذكره بالتفاصيل، ولم يذكر فاضل الميلاني، وفاضل الميلاني هو أخ لزوجة حسن الكشميري، حسن الكشميري متزوج من شقيقة فاضل الميلاني، ففاضل الميلاني هو خال أولاده. حسن الكشميري متوسط ونازل من بيناتهم، من يحكي يدرش يقول، أو حسن الكشميري حي يرزق في إيران في مدينة قم، والرجل جريء في الحديث، سألوه عن الأسماء سيخبركم، فلقد سأله كثيرون عن الأسماء وأخبرهم من أن هذا التاجر الذي نام تاجرا واستيقظ عالما هو عبد صاحب الخوئي. رجاء اعرضوا لنا صورة عبد صاحب الخوئي، ها هو عبد صاحب الخوئي الذي يقول عنه حسن الكشميري من أنه نام تاجرا واستيقظ عالما، هذا هو تاجر الزوالي، إنه في مكتبه في مؤسسة الخوئي، وواضح اللوغو الشعار شعار مؤسسة الخوئي أمامه على المكتب على الطاولة. رجاء اعرضوا لنا صورته مع المرجع الدكة إسحاق الفياض، وهذا هو عبد صاحب الخوئي مع المرجع الدكة الذي زور شهادة لمدير مؤسسة الخوئي في لندن. رجاء اعرضوا لنا صورة فاضل الميلاني. هذا هو فاضل الميلاني، والذي كان في مجموعة أمناء مؤسسة الخوئي الذين أعلنوا السيستاني مرجعا أعلى ومرجعا أعلم، ومر الكلام قبل قليل. كان واحدا منهم هو الآخر همش وكتب شهادته في تلك الوثيقة من أن عبد الصاحب الخوئي من علماء الدين وممن حضروا دروسه الدينية، ممن حضروا دروس فاضل الميلاني. ففاضل الميلاني أستاذ حوزوي معروف، هذا أمر لا غبار عليه. الواقعة كامنة في هذا الكتاب، وهناك تفاصيل أخرى ما أشرت إليها. كل الذي أردت أن أثبته لكم من أن مرجعنا الكبير إسحاق الفياض هو مرجع دكة نموذجي من الطراز الأول، بإمكان الذي يتخذه دكة أن يدوس عليه بحذائه في أي وقت بملاليم، ملاليم أو تشتغل مكينة، مكينة يعني ماكنة، أو تشتغل مكينة المرجع الكبير. يحتاج نسوي صلوات لو لا؟ شو تقولون أنتم؟ لأن الشيعة إيش أكو شغلة طايحة حظها يذكرونها على المنبر يسوي لها صلوات، من الشغلات الطايحة حظها للمراجع للعلماء اللي يضحكون عليهم، شكو شغلة طايحة حظها يسوي لها صلوات. هسه ما أدري نسوي صلوات لو ما نسوي صلوات. وقت الحلقة صار طويلا، وما انتهينا من حكاية إسحاق. نلتقي غدا كي نكمل الحديث. خلي نشوف هذا السونار وين راح يوصلنا، ايش راح يطلع لنا يا نتيجة. قطعا ما بقي من الكلام هو الأخطر وهو الأشد وهو الأقوى، هذا اللي يتقدم كل مزاح صدقوني. كل هذا اللي ذكر في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة كله مزاح، هذا مزاح ومزاح خفيف بالقياس للجد للطامة الكبيرة التي سأحدثكم عنها، للدين المرجئي القذر الذي يدين به هذا المرجع العظيم دام ظله الوارف على رؤوس الشيعة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.